بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا دكتور أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبسندكم المتصل إلى الإمام ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، يقول بعونه تعالى، قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره للنساء لبسه من الثياب. مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت: دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى حفصة خمار رقيق، فشقته عائشة وكستها خمارا كثيفة. مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وريحها يوجد من مسيرة 500 سنة. قال أبو عمر: المعنى في هذين الحديثين سواء، فكل ثوب يصف ولا يستر فلا يجوز لباسه بحال، إلا مع ثوب يستر ولا يصف، فإن المكتسية به عارية كما قال أبو هريرة، وهو محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة من غير رواية مسلم بن أبي مريم. وقد رواه عبد الله بن نافع الصائغ عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم أحدا رواه مسندا عن مالك غيره إلا رواية جاءت عن ابن بكير عن مالك قد ذكرتها في التمهيد. قال: حدثني خلف بن قاسم وعلي بن إبراهيم قالا: حدثني الحسن بن رشيق قال: حدثني العباس بن محمد البصري قال: حدثني أحمد بن صالح البصري قال: قرأت على عبد الله بن نافع عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وحدثني عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثني الحسن بن الخضر قال: حدثني أحمد بن شعيب قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. أما قوله كاسيات عاريات، فمعناه كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة، إذ لا تسترهن تلك الثياب. وقوله مائلات يعني عن الحق، مميلات يعني لأزواجهن إلى أهوائهن. وقوله لا يدخلن الجنة إلى آخر قوله مقيد عندي بقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقوله: فاغفر للذين تابوا. مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل فنظر في أفق السماء فقال: ماذا فتح الليلة من الخزائن؟ وماذا وقع من الفتن؟ كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة؟ أيقظوا صواحب الحجر. هذا الحديث يروى مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفهمه يحيى بن سعيد من رواية مالك ولا من رواية غيره عنه. وقد ذكرنا الاختلاف على يحيى بن سعيد فيه في التمهيد، وقد جوده معمر عن ابن شهاب. حدثني سعيد بن نصر قال: حدثني قاسم بن أصبغ قال: حدثني ابن وضاح قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثني ابن المبارك وأخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثني أحمد بن جعفر بن حمدان قال: حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثني عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الله عز وجل من الفتن، وماذا فتح من الخزائن. وهذا لفظ ابن المبارك، وقال عبد الرزاق بإسناده عن أم سلمة قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة
وهذا
وهو
رسول
يقول: لا إله إلا الله ماذا فتح الله من الخزائن، لا إله إلا الله ماذا أنزل الله من الفتنة، ثم اتفقا فقالا: من يوقظ صواحب الحجر رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وقال عبد الرزاق: يا ربي كاسيات في الدنيا عاريات يوم القيامة،
يا رب
يا رب كاسيات
يا
في
رب
الدنيا، جزاك الله خيرا وأحسن إليك. وقال عبد الرزاق: يا رب كاسيات في
يا
الدنيا،
ربما يعني التي
يا
للتقدير.
رب، نعم. وقال عبد الرزاق: يا رب كاسيات في الدنيا عاريات يوم القيامة. في هذا الحديث علم من أعلام
علم
في هذا الحديث علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن غيب وقع بعده، وذلك أنه فتح الله على أمته بلدان المشرق والمغرب من ديار الكفر، ودرت به الأرزاق وعظمت الخيرات، وذلك كله من خزائن رحمة الله. ووقع من الفتن بعده منذ قتل عثمان رضي الله عنه إلى يومنا هذا ما لا يحيط بعلمه إلا هو، ولن يزال الهرج إلى قيام الساعة، والله أعلم. وأما قوله أيقظوا صواحب الحجر، فالحجر جمع حجرة، وهي بيوت أزواجه صلى الله عليه وسلم، أمر أن يوقظن في تلك الليلة لئلا يكن من الغافلين في ليلة فيها آية من آيات الله عز وجل، ولعلها كانت ليلة القدر التي يفرق فيها كل أمر حكيم أو غيرها، فقد كانت فيها آية. ومن سنته صلى الله عليه وسلم عند الآيات ذكر الله والصلاة. باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه. باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه. مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يجر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وذكره عن عبد الله بن دينار وحده، وعن ابن عمر مسندا أيضا، وذكره عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلى من يجر إزاره بطرا. قال أبو عمر في هذا الحديث أن من لم يجر إزاره أو ثوبه خيلاء أو لم يجره بطرا لم يلحقه الوعيد المذكور فيه،
أو لم
والخيلاء العيال وهو التكبر والتبختر والزهو، وكل ذلك أشر وبطر وازدراء على الناس واحتقار لهم، والله لا يحب كل مختال فخور ولا يحب.
والزهو يا دكتور،
نعم،
والزهو
جزاك الله خيرا،
التكبر والتبختر والزهو.
نعم، والخيلاء الاختيال وهو التكبر والتبختر والزهو،
نعم،
وكل ذلك أشر وبطر وازدراء على الناس واحتقار لهم، والله لا يحب كل مختال فخور ولا يحب المستكبرين. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ركانة قال: لا يدخل شيء من الكبر الجنة. وقد ذكرنا في التمهيد من حديث ابن مبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه أن أبا بكر الصديق قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين سمع هذا الحديث: يا رسول الله، إن أحد شقي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. ورواه سفيان بن عيينة عن موسى بن عقبة وعن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار ما ذكر، قال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي من أحد شقي أحيانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست منهم يا أبا بكر. مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبره عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من يجر ثوبه خيلاء. وقد كان ابن عمر يكره أن يجر الرجل ثوبه على كل حال، خيلاء كان ذلك أو بطر أو غير خيلاء ولا بطر. وقد ذكرنا الآثار عنه بذلك في التمهيد والحجة لابن عمر حديث مالك في هذا الباب. عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال: أنا أخبرك بعلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما أسفل من ذلك ففي النار، ما أسفل من ذلك ففي النار، لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. قال أبو عمر: قد ذكرنا في التمهيد حديث ابن عمر أنه قال: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص، يعني أن ما تحت الكعبين من القميص فهو في النار. وكما قال في الإزار عن عمر بن الخطاب أنه كان يكره فضول الثياب ويقول: فضول الثياب في النار. وسئل سالم بن عبد الله عما جاء في إسبال الإزار ذلك في الإزار خاصة، فقال: بل هو في القميص والإزار والرداء والعمامة. وعن نافع أنه سئل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين ففي النار، ما أسفل من الكعبين ففي النار من الثياب ذلك، فقال: وما ذنب الثياب؟ بل هو من القدمين. قال أبو عمر: قد كانت العرب تمدح تشمير الإزار. وقال متمم بن نويرة في رثائه لأخيه مالك بن نويرة: تراه كنصل السيف يهتز للندى، وليس على الكعبين من ثوبه فضل. وقال العجير السلولي: وكنت إذا داع دعا
لمضوفه
لمضوفة
لمضوفة نعم
وكنت إذا داع دعا لمضوفة أشمر حتى ينصف الساق مئزري. وقد زدنا معاني هذا الباب بيانا بالآثار والأشعار في التمهيد. وأجمع العلماء على أن تشمير الثياب للرجال لا للنساء. باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبها. مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع مولى بن عمر عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ترخيه شبرا. قالت أم سلمة: إذا ينكشف عنها؟ قال: فذراعا لا تزيد عليه. قال أبو عمر: عجبت من ابن وضاح كان يقول لا تزيد عليه، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روينا هذا الحديث من وجوه كثيرة قد ذكرتها في التمهيد فيها كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم: فذراعا لا تزيد عليه. واختلف في إسناد هذا الحديث على نافع على ما ذكرناه في التمهيد، ولم يختلفوا عليه في لفظه، إلا أن بعضهم يقول فيه: إذا ينكشف قدمها، ومنهم من يقول: إذا تخرج أقدامهن. قال: فذراع لا تزيد عليه. وقد ذكر القعنبي وغيره عن مالك في هذا الباب من الموطأ حديث مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القدر. فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. وقد مضى القول في معنى هذا الحديث في كتاب الصلاة، وهذان الحديثان يدلان على أن نساء العرب لم يكن يلبسن الخفين، ولو لبسن الخفين ما احتجن إلى إطالة الذيول، وإن كان منهن من يلبس الخفين في السفر لا في الحضر. وهذا هو المعروف عند السلف في زي الحرائر ولباسهن إطالة الذيول. ألم تسمع إلى قول عبد الرحمن بن حسان بن ثابت: كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول؟ وقد روي أن أول امرأة جرت ذيلها هاجر أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ذكر سنيد قال: حدثني ابن علية عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أول امرأة جرت ذيلها أم إسماعيل، لما قربت من سارة أرخت ذيلها لتقفي أثرها. قال: ومن هذا أخذت نساء العرب جر الذيول.
أثرها
نعم مولانا،
ولا لتعفي أثرها.
لتعفي أثرها، جزاك الله خيرا. نعم، قال ابن عباس: وأول من سعى بين الصفا والمروة أم إسماعيل صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الانتعال. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو
بكسر العين.
قال أبو عمر:
لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا.
بكسر العين سيدي؟
إن شاء الله.
لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا. قال أبو عمر: هذا نهي أدب وإرشاد، والله تعالى أعلم. وإجماعهم أنه إذا مشى في نعل واحدة لم يحرم عليه النعل، وليس عاصيا عند الجمهور وإذا كان بالنهي عالما. وأما أهل الظاهر فقالوا: هو عاص إذا كان بالنهي عالما. وقد مضى في باب النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع الأصل ما يكون من النهي نهي تحريم، وما يكون منه على وجه الأدب والندب والاستحسان فلا وجه لإعادته. وقد روى جابر بن عبد الله في هذا الباب مثل ما رواه أبو هريرة. أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثني محمد بن بكر قال: حدثني أبو داود قال: حدثني أبو الوليد الطيالسي قال: حدثني زهير قال: حدثني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحدة ولا يأكل بشماله. وحديث أبي هريرة وحديث جابر هذان صحيحان ثابتان. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها معارضة لحديث أبي هريرة في هذا الباب، ثم لم يلتفت أهل العلم إلى ذلك لأن السنن لا تعارض بالرأي. فإن قيل: لم تعارض أبا هريرة برأيها؟ فإن قيل: لم تعارض أبا هريرة برأيها، وإنما ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما انقطع شسع نعله فمشى في نعل واحد، قيل: لم يرو هذا، والله أعلم، إلا مندل بن علي عن ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، ومندل وليث ضعيفان لا حجة فيما نقلا منفردين، فكيف إذا عرض نقلهما نقل الثقات الأئمة، وبالله التوفيق. ذكر أبو بكر قال: حدثني ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة كانت تمشي في خف واحدة وتقول: لأخيفن أبا هريرة. وهذا هو الصحيح، لا حديث مندل عن ليث. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه مشى في النعل الواحدة، وهذا يحتمل أن يكون يسيرا، وهو يصلح الأخرى، وأن يكون لم يبلغه ما رواه أبو هريرة وجابر. فما من الصحابة إلا من غاب عنه بعض السنن وكانت عند غيره منهم. على أن حديث علي لا يثبت، لأنه إنما يرويه زياد بن أبي يزيد عن رجل من مزينة عن علي أنه رآه يمشي في نعل واحدة.
مزينة،
جزاك الله خيرا. عن رجل من مزينة عن علي أنه رآه يمشي في نعل واحدة وهو يصلح شسعه. وكذلك رواية ليث عن نافع عن ابن عمر مثله سواء، وهو ليث بن أبي سليم ضعيف، وليس بحجة. وقد ذكرنا في التمهيد من حديث ابن عون عن ابن سيرين قال: كانوا يكرهون أن يمشي الرجل في النعل الواحدة ويقولون: ولا خطوة واحدة. وروى عيسى بن دينار عن ابن القاسم عن مالك أنه سئل عن الذي ينقطع شسع نعله وهو في أرض حارة، هل يمشي في الأخرى حتى يصلحها؟ قال: لا، ولكن ليخلعهما جميعا أو ليقف. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. قال أبو عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في أمره كله، في طعامه وشرابه ولباسه وانتعاله ووضوئه وغير ذلك من شأنه. والمعنى والله أعلم: في الابتداء باليمنى في الانتعال يفضل اليمنى على اليسرى بالإكرام لها لبقاء زينتها من اللباس عليها شيئا ما، فتكون أول ما تكسى الخف والنعل وآخر ما ينزع ذلك منها. وقد قيل هذا والله عز وجل أعلم بما أراده والله وقد قد قيل هذا والله عز وجل أعلم بما أراد نبيه صلى الله عليه وسلم بتفضيل اليمنى على اليسرى، وحسبنا التبرك باتباعه في جميع أفعاله، فإنه مهدي موفق. ومن تفضيله اليمنى أن جعلها للأكل والشرب، وجعل اليسرى للاستنجاء. وقد ذكرنا في التمهيد حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. وقد روينا عن جماعة من السلف أنهم كانوا يبدأون في الانتعال باليمنى، وإذا خلعوا بدأوا باليسرى، وذلك لصحة الحديث المذكور في هذا الباب عندهم والله أعلم. مالك عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار أن رجلا نزع عليه فقال: لم خلعت عليك؟ لعلك تأولت هذه الآية: فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. قال: ثم قال كعب للرجل: أتدري ما كانت نعلا موسى؟ قال مالك: لا أدري. ما أجابه الرجل فقال كعب: كانتا من جلد حمار ميت. قال أبو عمر: قد تابع كعبا على قوله أن نعلي موسى كانتا حين كلمه ربه من جلد حمار غير ذكي. طائفة من أهل العلم منهم عكرمة وقتادة، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب من طريق منقطع ضعيف. وروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت نعلا موسى من جلد حمار غير ذكي يوم كلمه الله عز وجل. قال أبو عمر: حميد الأعرج هذا ليس هو حميد بن قيس المكي الأعرج المقري شيخ مالك، وإنما هو حميد بن عطاء الأعرج الكوفي ضعيف الحديث، كلهم يضاعفه، وأكثر أحاديثه مناكير. وعبد الله بن الحارث هذا هو المكتب الزبيدي الكوفي، لم يسمع من ابن مسعود شيئا، وإنما يروي عن أبي كثير الزبيدي زهير بن الأقمر. وكان الحسن البصري ومجاهد يقولان: لم تكن نعلا موسى من جلد حمار ميت، وإنما أراد الله أن يباشر بقدميه بركة الأرض المقدسة، والمقدسة المطهرة المباركة. ذكر ابن جريج عن مجاهد أنه قيل له: أكانت نعلا موسى من جلد حمار أو ميتة؟ قال: لا، ولكن أمر أن يباشر بقدميه بركة الأرض. قال مجاهد في قوله: إنك بالوادي المقدس طوى، قال: طي الأرض حافيا، والوادي المقدس قالوا: قدس مرتين، بورك مرتين.
طائر الأرض.
نعم.
أيضا لا يظهر لي يعني ما المعنى في قوله حمار غير ذكي. وفي كل الأحوال طالما من جلد حمار فذكي أو غير ذكي فهما سواء، اللهم إلا إذا كان الحمار يعني كان بالنسبة لهم من الذبائح، وإنه في هذه الأمة كما في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه في خيبر، لو كان
نعم
حلالا قبل هذا فيتوجه إنه زكي وغير زكي.
والله أعلم. نعم سيدي،
والله أعلم. نعم.
نعم الكتابة هنا صحيحة سيدي، طأ هكذا على النبرة، يعني هكذا إذا كانت طأ. بسم الله
هي
الرحمن،
طاء هتبقى طاء همزة على الألف
نعم، لذلك
مثل
أشكلت عليك.
طه في قول بعضهم معناها طاء هاء،
نعم
نفس الرسم بس بالهاء والألف بعد الإيه؟ بعد
نعم
الفعل.
يعني كون حرف الطاء هنا مفتوحا فالهمزة تكون على ألف، والله تعالى أعلم.
نعم
نعم، كون الطاء مفتوحة سيدي.
هي الفكرة إنه قابلنا أكثر من مرة في هذا الكتاب كلمات تدل على أن الكاتب كان يملى عليه، دي المشكلة،
نعم
الكاتب الذي يكتب حاليا على الكمبيوتر يعني.
نعم
الله أعلم.
نعم قال طائي الأرض حافيا والوادي المقدس، قالوا قدس مرتين بورك مرتين. قال ابن جريج وقال الحسن كانتا من جلد بقر، وإنما أراد أن يباشر بقدميه بركة الأرض وكان قد قدس مرتين. وقال ابن أبي نجيح في قول الله عز وجل اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، يقول أفض بقدميك إلى بركة الأرض. وقد حدثني عبد الله بن سعيد وهو السختياني قال حدثني أحمد بن
أفض
إبراهيم بن
ولا أفضي؟
أفض. أفضي نعم
أفضى إلى يعني باشرة، أما أفض إلى أفض على تبقى
نعم
أسالة يعني صب،
نعم
أفيضوا علينا من الماء.
نعم إذا أفضي،
أفضنا
يقول
إن شاء الله.
أفضي بقدميك إلى بركة الأرض. جزاك الله خيرا. وقد حدثني عبد الله بن سعيد وهو السختياني قال حدثني أحمد بن إبراهيم بن فراس، وحدثني سعيد بن عثمان قال حدثني أحمد بن دحيم قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الفضيل الديلي قال حدثني أبو عبد الله المخزومي قال حدثني سفيان بن عيينة عن عاصم الأحول عن أبي قلابة قال كعب الأحبار إنما أمر الله عز وجل موسى أن يخلع عليه لأنهما كانتا من جلد حمار ميت، وأراد أن يباشر الوادي المقدس بقدميه. قال أبو عمر هذه الرواية عن كعب جمعت المعنيين معا.
جزاكم الله خير يا دكتور.
كرمك الله سيدي.
يقرأ الشيخ قاسم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن عبد البر، واصل قراءة كتاب الاستذكار. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين: باب ما جاء في لبس الثياب. وفي الفهارس سيدنا هذا الباب يعني أعتقد تغير،
مكتوب ماذا؟
موجود مكتوب، لا خلاص تمام كده تمام، هو لسه الباب الأخير اللي احنا سنصل إليه. قال الإمام رحمه الله: باب ما جاء في لبس الثياب.
نعم
ثواني بس هجيب الصفحة لأنها مرت مني.
نعم 201.
نعم. كتاب الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، عن الملامسة وعن الملابذة، وعن أن يحتذي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل الرجل في الثوب الواحد على أحد شقيه. قال أبو عمر: قد مضى تفسير معنى الملامسة والملابذة في كتاب البيوع، وأما قوله أن يحتذي الرجل واحد ليس على فرجه منه شيء، أن يشتمل بالثوب الواحد على أحد شقيه، فهذا عند العلماء هو تفسير معنى اللبسة الصماء التي جاء الحديث في النهي عنها. قال: حدثني سعيد بن نصر، قال حدثني قاسم بن أصبغ، قال حدثني محمد بن وضاح، قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، قال أخبرنا كثير بن هشام، قال حدثني جعفر بن بقال عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين الصماء، وهي أن يلتحف الرجل في الثوب الواحد أو يحتوي الرجل في الثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء ستر. قال أبو عمر: سيأتي تفسير السماء وما قال في ذلك أهل اللغة والفقهاء في باب النهي عن الأكل بالشمال. فهناك ذكر مالك حديثه عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في لبسة الصماء. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، أكسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ قال رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخا له مشركا بمكة. قال أبو عمر: لا.
وعندك صوت آخر يا شيخ متداخل مع صوت عندنا،
طب كده الصوت واضح؟
هذا الأخ الذي يخطب يعني.
كده الصوت واضح؟
يأتينا من عندك صوت آخر لمجلس أو لخطيب؟
هل هكذا واضح ولا؟
لا، الأخ يقرأ ونحن نسمع.
تمام. هو لو كده ممكن يتفضل الشيخ محمد بالقراءة، لأني مش عارف المشكلة فين بالظبط.
نعم، اتفضل يا شيخ قاسم.
مالك
اتفضل يا شيخ قاسم.
تمام كده.
ايوه تمام.
مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد، فقال عمر فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، أكسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخا له مشركا بمكة. قال أبو عمر: لا يختلفون أن الحلة عند العرب ثوبان اثنان أكثرهما من البرود اليمنية. وأما قوله سيراء فقيل هي البرود التي يخالطها الحرير. حكي ذلك عن الخليلي وروي عن ابن شهاب قال: السير المضمع بالقز. وهذا مذهب من لم يجز لباس ثوب خالطه حرير. المضمع
أو المضلع.
تمام، المضلع بالقز. وهذا مذهب من لم يجز لباس ثوب خالطه حرير أو كان فيه شيء من الحرير سداء ولحمة. وسنذكر من ذهب إلى هذا من سداء أو لحمة، وسنذكر من ذهب إلى هذا من العلماء. وقيل: الحلة السيراء هي الحرير الصافي ليس فيه غير، السيراء هي الحرير الصافي ليس فيه غير الحرير، وهذا هو الذي تدل عليه الآثار وهو الصحيح في صفة هذه الحلة. رواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال: يا رسول الله، إني مررت بعطارد أو لبيد وهو يعرض حلة حرير، فلو اشتريتها للجمعة وللوفود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. رواه الزهري عن سالم بن عبد عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه فقال: فيه حلة من استبرق، والاستبرق الحرير الغليظ، وقيل الديباج الغليظ. وفي حديث سالم أيضا أن الرجل البائع المذكور للحلة المذكورة عطارد أو لبيد. ورواه محمد بن سيرين عن ابن عمر عن عمر أنه خرج يريد النبي صلى الله عليه وسلم فمر بالسوق فرأى عطاردا يقيم حلة حرير، يعني أقامها للبيع. قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن لباس الحرير حلال للنساء، وأن الثوب إذا كان حريرا كله سداه ولحمته لا يجوز لباسه للرجال. قال: حدثني محمد بن خليفة، قال: حدثني محمد بن الحسين، قال: حدثني أبو جعفر محمد بن إبراهيم ابن أبي الرجال، وحدثني علي بن إبراهيم بن حمويه قراءة مني عليه. قال: حدثني الحسن بن
حموية.
حمويه، تمام، ابن حمويه. قال: حدثني علي بن إبراهيم ابن حمويه قراءة مني عليه. قال: حدثني الحسن بن غشيق، قال: حدثني أبو بكر يموت بن ابن المزرع ابن يموت البصري قراءة عليه. قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الصيرفي، قال: حدثني يزيد بن زريع وبشر بن المفضل ويحيى بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد الحميد وأبو معاوية الضرير وحماد بن مسعدة. زاد محمد بن إبراهيم في حديثه ومعتمر بن سليمان كلهم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحل لإناث أمتي لباس الحرير والذهب وحرم على ذكورها. وروى تحريم لباس الحرير على الرجال عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وحذيفة بن اليمان وعمران بن حصين والبراء بن عازب وعبد الله بن الزبير وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وعقبة بن عامر وأبو أمامة وأبو هريرة رضي الله عنهم جميعا. وقد ذكرنا كثيرا من أحاديثهم في التمهيد. وأجمع العلماء على أن ملك الحرير للرجال جائز حلال، وإنما حرم عليهم لباسه، واختلفوا في استعمال الرجال له في غير اللباس كالبسط والارتفاق وشبهه. ورخصت طائفة من العلماء للرجال لباس ما فيه العلم من الحرير الأصبع والأصبعين والثلاثة. وحجتهم في ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أهل البصرة مع عتبة بن فرقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير وقال: لا تلبسوا منه إلا كذا أو كذا، وأشار بالسبابة والوسطى. وبعض رواته يقول فيه وأشار بالسبابة والإبهام. قالوا: فعلمنا أنها الأعلام، وقد ذكرنا طرق هذا الحديث في التمهيد. وكانت عائشة تترخص في العلم من الحرير في العلم من الحرير للرجال، وكذلك أسماء بنت أبي بكر، وأنكرت على عبد الله بن عمر تحريم قليله وكثيره. قال: حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان، قال حدثني قاسم بن أصبع، قال حدثني محمد بن وضاح، قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثني وكيع عن المغيرة بن زياد عن أبي عمر مولى أسماء قال: رأيت ابن عمر اشترى عمامة لها علم، فدعا بجملين فقصه، فدخلت علي أسماء فذكرت ذلك لها، فقالت: بؤسا لعبد الله يا جارية، هاتي جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت بجبة مكفوفة الكمين والجيب والفرج بالديباج. قال أبو عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس تلك الجبة في الحرب، وربما لبسها للعدو. قال: حدثني سعيد بن نصر، قال حدثني قاسم، قال حدثني محمد، قال حدثني أبو بكر، قال حدثني عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن أبي عمر عن أسماء بنت أبي بكر أنها أخرجت جبة مزررة بالديباج، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس هذه إذا لقي العدو. وقال عطاء بن أبي رباح: لا بأس بلبس الحرير في الحرب إذا كان جبة أو سلاحا. وقال هشام بن عروة: كان أبي له يلمق من ديباج يلبسه في الحرب. وقال أبو بكر: حدثني ريحان بن سعيد عن مرزوق عن ابن عمرو، وقال عن ابن عمرو قال: قال أبو فقد: رأيت على تحافيف أبي موسى الديباج والحرير، وقد رخص فيه للتداوي من الجرب والحكة. قال: حدثني سعيد وعبد الوارث، قال حدثني قاسم، قال حدثني محمد، قال حدثني أبو بكر، قال حدثني وكيع ومحمد بن بشر، قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنبأهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للزبير بن العوام والعبد الرحمن بن عوف في لباس القميص الحريري من حكة كانت بهما، وكره مالك لباس الحريري في الحرب ولم يرخص فيه للحكة والجرب، ولم تثبت عنده الرخصة في ذلك. هذا تحصيل مذهبه، وقد روي عنه الرخصة فيه للحكة. وبه قال ابن حبيب: وكان ابن محيريز وعكرمة وابن سيرين يكرهون شيئا من لباس الحرير في الحرب. وقال ابن محيريز: كراهته في الحرب أشد لما يرجو من الشهادة. وروي عن عمر بن الخطاب كراهية لباسه في الحرب، وقد ذكرته في التمهيد بأكثر من هذا. وأما الخبر وأما الخبر عن ابن عمر في كراهة قليل الحرير وكثيره، حدثناه عبد الوارث قال حدثني قاسم، قال حدثني أحمد بن زهير، قال حدثني إبراهيم بن عرعرة، قال حدثني معاذ بن معاذ، قال حدثني ابن عون عن الحسن قال: دخلنا على ابن عمر وهو بالبطحاء، فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن، ثيابنا هذه قد خالطها الحرير وهو قليل، فقال: اتركوه قليله وكثيره. وكان الحسن يكره كثيره وقليله. قال أبو عمر: تابع الحسن في ذلك ابن عمر تابع الحسن في ذلك ابن عمر كراهة. وكان ابن عمر كثير التشدد. وأما ابن عباس فقال: إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوب الذي هو حرير كله. قال: حدثني عبد الله بن محمد بن يحيى، قال حدثني محمد بن بكر، قال حدثني أبو داود، قال حدثني النفيلي، وحدثني عبد الوارث بن سفيان، قال حدثني قاسم بن أصبغ، قال حدثني إبراهيم بن إسحاق النيسابوري، قال حدثني يحيى بن يحيى، قال أخبرنا زهير أبو خيثمة، قال حدثني خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما القلم من الحرير وسود الثوب فليس به بأس. قال أبو عمر: قول ابن عباس تفسير أحاديث هذا الباب، وعليه جمهور السلف والخلف من العلماء. وأما نصوص أقوال الفقهاء في هذا الباب، فروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك قال: أكره لباس الحرز لأن سواه حرير. قال مالك:
قال مالك وذكر لبس الخز فقال
بعيد وابتعد
كده تمام
إن شاء الله.
قال مالك وذكر لبس الخز فقال قوم يكرهون لباس الخز ويلبسون قلانس الخز فعجبا من اختلاف رأيهم. قال مالك وإنما كره لباس الخز لأن سداه حجيب. قال أبو عمر هذا كله خلاف ما في موطئه عن عائشة أنها كست عبد الله بن الزبير مطرف خز كانت تلبسه. وقد روي عن مالك أنه لبس الخز وما أظنه الصحيح عنه والله أعلم. والصحيح عنه ما ذكره الدولابي عن الزبير بن بكار قال حدثني مطرف بن عبد الله قال كان مالك بن أنس يلبس الثياب العجمية ويستجيدها. وقد ذكرنا جماعة ممن لبس الخز من السلف الصالح فيما تقدم من كتابنا هذا. وذلك كله يشهد لما قاله ابن عباس رضي الله عنه في الحرير الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجال. والدليل على ذلك أيضا أن عبد الله بن الزبير كان يلبس الخز ويحرم لباس الحرير والصوف الخالص. روى شعبة عن أبي ذبيان خليفة ابن كعب قال سمعت عبد الله بن الزبير
لباس الحرير والإيه؟
ويحرم لباس الحرير والصوف الخالص.
الصوفي بالواو
هي عندي في واو
عندنا براء
براء
ولا يقصد يعني الصرف الخالص
ويحرم لباس الحرير الصرف الخالص تمام
هكذا إن شاء الله.
وروى شعبة عن أبي ذبيان خليفة بن كعب قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب فقال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقال أبو نعيم وهب بن كيسان رأيت سعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله وأبا هريرة وأنس بن مالك يلبسون الخز. وروى عمار قال قدمت على مروان مطارف خز قدمت على مروان مطارف خز فكسها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إلى أبي هريرة وعليه منها مطرف أغير وكأني أنظر إلى طرف الإبريسم فيه. وقال بسر بن سعيد رأيت على سعد بن أبي وقاص جبة شامية قز ورأيت على زيد بن ثابت خمائص معلمة. وهذا كله يدل على أن الخز الذي كانوا يلبسونه كان فيه الحرير. وروي عن ابن عمر أن الخز الذي كانوا يلبسونه لم يكن فيه حرير. وعن مالك وكان مالك رحمه الله يعجبه مذهب ابن عمر وورعه ولذلك كان يكره لباس الخز والله أعلم. ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني معتمر بن سليمان عن حميد قال سئل أنس عن الحرير قال أعوذ بالله من شره كنا نسمع أن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وحدثني أبو معاوية عن سعيد عن قتادة عن داود السراج عن أبي سعيد الخدري قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال حدثني معمر عن يونس عن الحسن أنه كان يكره قليل الحرير وكثيره. وهذا كله حجة لمالك ومن تبعه. وأما الشافعي رحمه الله فأباح لباس قباء محشو بقز لأن القز باطن فكأن الملبوس عنده المكروه من الحرير ما كان ظاهرا والله أعلم. لأن الأصل في الكراهة الواردة في الشبهة بزي الأعاجم والشهرة بذلك والله أعلم. ومثل هذا حديث صفوان بن عبد الله بن صفوان أن سعد بن أبي وقاص استأذن على ابن عباس وعليه مطرف خز شطر الحرير فقال له في ذلك فقال إنما يلي منه الخز. فقال أبو حنيفة لا بأس يلبس ما كان سداؤه حريرا ولحمته غير حرير. قال أكره ما كان لحمته حريرا وسداؤه غير حرير. وكان محمد بن الحسن لا بأس بلباس الخز ما لم يكن فيه شهرة وإن كان فيه شهرة فلا خير فيه. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني عباد بن العوام عن حسين قال كتب عمر بن عبد العزيز لا تلبس من الحرير إلا كما كان سداه قطنا إلا ما كان سداه قطنا أو كتانا. قال أبو عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لباس الحجيج، فقال: هو حرام على ذكور أمتي، حلال على إناثهم. واجتمع السلف والخلف من العلماء على أنه إذا كان الثوب حريرا كله فإنه لا يجوز للرجال لباسه. ولبس الخز جماعة من جلة السلف، وكان الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لا يلبسون الخز، لأنه بعيد من الزهد، داعية إلى الزهو، مضارع لزي العجم. واختلف أئمة الفتوى من فقهاء الأمصار في لباس الخز وأعلام الحرير على نحو اختلاف الصحابة رضي الله عنهم، وكلهم مجمعون على أن ثوب الحرير إذا لم يخالطه غيره فلا يجوز للرجال لبسه، وما عدا ذلك من الثياب التي يتزين بها ويتجمل بلباسها فغير حرام شيء منها، إلا من ترك المباح منها تواضعا لله وزهدا في الدنيا، واستسهل الخشونة في مطعمه وملبسه رضا بالدون من ذلك، فتلك منزلة أخرى. وأما الحرام فلا يطلق إلا على ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قال رجل للحسن البصري رحمه الله: يا أبا سعيد، إنا قد أقضى الله علينا ووسع الله علينا، فنتناول من كسوة وطيب ما لو شئنا اكتفينا بدونه، فما تقول؟ قال: أيها الرجل، إن الله تعالى قد أدب أهل الإيمان فأحسن أدبهم. قال: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وأن الله ما عذب قوما أعطاهم الدنيا فشكروه، ولا عذر قوما ذوى عنهم الدنيا فعصوه. وقال بكر ابن عبد الله المزني: البسوا ثياب الملوك وأشعروا قلوبكم الخشية. وقد كان القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق يلبس الخز، وكان سالم بن عبد الله ابن عمر يلبس الصوف، وكان يتجالسان في المسجد لا ينكر واحد منهما على صاحبه لباسه. وقد كره العلماء من اللباس الشهرتين، وذلك الإفراط في البذاذة وفي الإسراف والغلو. وقد روينا عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إن قوما جعلوا خشوعهم في لباسهم وكبرهم في صدورهم، وشهروا أنفسهم بلباس هذا الصوف. نعم،
كبرهم الكبر يعني
وكبر
ويا
تمام تمام وكبرهم في صدورهم، وشهروا أنفسهم بلباس هذا الصوف، حتى إن أحدهم بما يلبس من هذه الصوف أشد كبرا من صاحب المطرف بمطرفه. وقال رجل لإبراهيم النخعي: ما ألبس من الثياب؟ فقال: ما لا يشهرك عند العلماء ولا يحقرك عند السفهاء. وقال محمود الوراق: تصوف فازدهى بالصوف جهلا، وبعض الناس يلبسه مجانة
أو مجانا.
مجانة يريد مهابة، ويجن كبرا، وليس الكبر من شكل المهابة. ولهلال بن عبد الله الرقي
فيها التاء بس كيف تقول
المهابة
إن يكون بالتاء في الاثنين يعني عشان يبقى فيه قافية.
تمام. طيب،
نعم.
ولهلال بن عبد الله الرقي: وكان من العلماء، أجد الثياب إذا اكتسيت بها زين الرجال بها تهاب وتكرم، ودع التواضع في اللباس تحريا، فالله يعلم ما تكن وتكتم.
وهنا ضبطه بالإيه بالهاء مع
تمام.
الأخرى المهانة: تصوف فازدهى بالصوف جهلا، وبعض الناس يلبسه مجانة يريك مهانة ويجن كبرا وليس الكبر من شكل المهانة.
تمام.
وهذا يعني قريب يعني مش مثل الآخر يحتاج لي.
تمام.
نعم
الله خير. قال: ولهلال بن عبد الله الرقي: وكان من العلماء، أجد الثياب إذا اكتسيت بها زين الرجال بها تهاب وتكرم، ودع التواضع في اللباس تحريا، فالله يعلم ما تكن
لا
وتكتم.
أجد
اه
فيها بقى، جودها يعني.
تمام. ودع التواضع في اللباس تحجيا، فالله يعلم ما تكن وتكتم، فدني ثوبك لا يزيدك زلفة عند الإله وأنت عبد مجرم، وبهاء ثوبك لا يضرك بعد أن تخشى الإله وتتقي ما يحرم. وفي هذا الحديث معان ظاهرة وقد ذكرتها، وذكرت الشواهد عليها في التمهيد، منها جواز الهداية، جواز الهدية والصلة للأقارب وإن كانوا كفارا لقوله فكساها أخا له مشركا بمكة. مالك عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة أنه قال: قال أنس بن مالك: رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المدينة، وقد رفع بين كتفيه بركع ثلاث لبد بعضها فوق بعض. قال أبو عمر: كان هذا من عمر رضي الله عنه زهدا في الدنيا ورضا بالدون منها، كانت تلك حاله في نفسه، وكان يبيح لغيره ما أباح الله لهم. فقال: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم. جمع امرؤ عليه ثيابه، وإنما يحمل الزهد في الدنيا لمن قدر عليها. وكان عمر في خلافته أشد زهدا منه قبل أن يلي الخلافة، وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وكان أبو بكر رضي الله عنه قبله على نحو ذلك، وكان يلبس الثياب حتى عرف به. ولذلك قالت غطفان في الردة: ما كنا نبايع صاحب الكساء. وكان علي رضي الله عنه مخشوشنا في لباسه ومطعمه على طريقة عمر، كان قميصه إلى نصف ساقه وكمه إلى أطراف أصابع يده، وكل ما في ذلك. فقال: هو أخشع للقلب وأبعد من الكبر وأحرى أن يقتدي به المؤمن. وكان سلمان وأبو ذر في غاية من الزهد في الدنيا ورضا باليسير، والروايات عن عمر وعلي وسلمان وأبي ذر بما وصفنا كثيرة جدا. وروي من حديث مالك بن دينار عن نافع عن ابن عمر أنه رأى أباه يرمي جمرة العقبة وعليه إزار 12 رقعة بعضها من أدم. يعني الحسن عن أنس عن عمر هو في كتابه إلى عتبة بن وهو أمير له بالبصرة: تمعددوا واخشوشنوا واقطعوا الركب، أي تشبهوا بأبيكم معد، وليكن طعامكم ولباسكم خشنا وخلقا. وقوله: ليثبوا على الخيل من الأرض. وقد ذكرنا هذا الخبر عن عمر رضي الله عنه في التمهيد. قال أبو عمر: روى حاتم بن عثمان المعافري قال: سمعت مالك بن أنس يقول: حياة الثوب طيه وعينه بسطه. ذكره سليمان بن سالم عن داود بن يحيى عن حاتم.
نعم، هذا يعني مناسب إن احنا نقف هنا
هو
ونبدأ إن شاء الله كتاب
تمام.
صفات النبي صلى الله عليه وسلم من أول الأمس القادم إن شاء الله.
تمام، جزاكم الله خير.
الله خير.
من يا رب.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.